بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. أشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الله به الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وبعد، فمنذ أيام قلائل كنا نودع شهر رمضان وقد أنعم الله علينا بنعمة صيامه وقيامه ثم أخرجنا الله من شهر رمضان إلى عبادة جديدة. فآخر يوم من رمضان يتبعه أول يوم من أيام الحج، فإن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، كأنها تنبيه واضح إلى أننا نتقلب في عبادة الله، نخرج من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة. وبينما ينتهي شهر رمضان فإن الله يأمرنا أن نكبره إذا دخل شهر شوال. وانقضى شهر رمضان ومضى، فبينما المسلمون يعلمون بغروب آخر شمس من أيام رمضان وإنهم يبدأون في تكبير الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لكن على أي شيء يكبر المسلم؟ إن الله عز وجل يقول لنا جوابا على هذا السؤال في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذا التكبير هو اعتراف بنعمة الهداية وشكر لله على نعمة الهداية، وكأن هذا التكبير يختص بالصائمين القائمين وحدهم دون غيرهم، فهم الذين هداهم الله إلى الصيام فصاموا، وهداهم إلى القيام فقاموا، ثم اعترفوا بنعمة الله وأدوا شكرها فكبروا الله على ما هداهم. وينتهي رمضان ويبدأ أول يوم من شوال، فيقال لنا في أول يوم في صبيحة يوم العيد: من خرج إلى صلاة العيد فإن عليه أن يأكل قبل خروجه تمرة أو تمرات. وكنا في رمضان يقال لنا: من أفطر في رمضان فليفطر على تمرة أو تمرات. إذن هنا علاقة: تمرات يفطر عليها في رمضان، وهي نفس التمرات التي نأكلها قبل أن نخرج إلى صلاة العيد. إن هذه التمرات هي مظهر من مظاهر العبودية لله رب العالمين، وليست مجرد أكل أو شرب، وإنما هي إقرار بالعبودية. فإن الله عز وجل قد فرض علينا أن نصوم فصمنا، وحرم علينا يوم العيد أن نصوم فأفطرنا، وهما يومان متجاوران. آخر يوم من رمضان فرض الله علينا صيامه، فمن أفطره فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وأول يوم من شوال وهو اليوم الذي يليه قد فرض الله علينا أن نفطر فيه، فمن صامه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وعجيب أن يكون الصوم في آخر يوم من رمضان شيء تتقرب به إلى الله، ثم يكون الصوم في أول أيام العيد معصية توجب عقوبة الله. إنها العبودية، نحن نصوم لأن الله قد أمرنا بالصوم، ونفطر لأن الله قد أمرنا بالفطر، فنحن لا نملك لأنفسنا ولا لغيرنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما نحن عبيد لله، لا نتقدم إلا بأمره، ولا نتأخر إلا بإذنه، ولا نتحرك إلا بإرادته، ولا نسكن إلا بمشيئته، ولا نقول قولا أو نفعل فعلا إلا إذا كان فيه رضوان الله عز وجل. إنها العبودية التي جعلتنا نصوم لله، ونفطر يوم العيد لله، ونقوم لله، ونعطي لله، ونمنع لله، ونحب لله، ونبغض في الله. إنها العبودية الصحيحة الحقة الخالصة التي تجعل العبد لا يفعل شيئا إلا بأمر وإذن سيده سبحانه. وبعد أن صمنا وكبرنا قال الله عز وجل لنا بعدها في الآية التي تليها: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال لنا بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومع هذا فقد أراد الله لحكمة بالغة أن تأتي هذه الآية بعد الحديث عن إكمال الصوم وإتمامه وتكبير الله وشكره على نعمة الهداية، كأنك تفهم منها أن الله قريب من كل من دعاه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكنه أقرب ممن دعاه بعد صيامه وقيامه. كأننا صمنا فازددنا من الله قربا بصيامنا، وقمنا في رمضان فازددنا من الله قربا بقيامنا، وأخرجنا الزكاة وزكاة الفطر فازددنا من الله قربا بزكاتنا، وأكملنا العدة لله فازددنا من الله قربا بإكمالنا، وكبرنا الله على ما هدانا فازددنا من الله قربا بتكبيرنا، وشكرنا الله بعد ذلك فازددنا من الله قربا بشكرنا، فأصبحنا مهيئين لدعاء مستجاب إذا دعوناه. فقال الله لنا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأعجب من ذلك أن يأتي التنبيه على الدعاء والاستجابة بعد الصوم وإكمال عدته وإتمام أيامه، ونحن نجتهد في الدعاء في شهر رمضان بصفة عامة، وكنا نجتهد في الدعاء في ليالي الوتر بصفة خاصة طلبا لليلة القدر. وكأن الله يقول لنا إن الدعاء لا ينتهي بانتهاء شهر رمضان، فأنتم قد أكملتم العدة عدة رمضان، وكبرتم الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. أنتم قد فعلتم ذلك كله، فلا تظنوا أن الدعاء قد مضى وانقضى، وأن أيامه ولياليه قد ولت وانتهت. وإنما إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالدعاء ليس خاصا برمضان فقط، ولا بصلاة التراويح فقط، ولا بليل رمضان فقط، وإن كان أرجى وأقرب للجواب في رمضان من غيره، إلا أن الله يفتح لنا أبواب الدعاء فلا يغلقها إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أو تغرغر الروح من البدن تمهيدا لخروجها من ذلك الجسد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت أيها المسلم الكريم، تمر عليك في الحياة مواقف كثيرة وشدائد ومصائب وحاجات متكررة، وأنت في كل مرة عاجز عن تحقيقها إن كانت نعمة، أو عن دفعها عن نفسك إن كانت مصيبة ونقمة. والله عز وجل نطلب منك ان تتوجه اليه بالدعاء، والدعاء مظهر عظيم من مظاهر العبودية لله. ولذلك اورد القرآن دعاء الانبياء والمرسلين فوجدناه متنوعا كاملا شاملا يغطي كل احتياجات البشر، فهو دعاء بالمغفرة والرحمة، ودعاء بالجنة والرضوان، ودعاء بالمال والبنين، ودعاء بطلب الذرية الصالحة، ودعاء على الكافرين والمنافقين، ودعاء بالرحمة للمؤمنين، ودعاء 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 متنوع يشمل كل ما يحتاجه المسلم في حياته. وكثير من المسلمين يهمل شأن الدعاء ويظنه شيئا سهلا ميسورا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. إنه سلاح أعطاه الله للمؤمن يقضي به حوائجه ويلجأ به إلى الله في دفع النقم والمصائب والشدائد والأمراض عن نفسه، ويجلب به النعم والحاجات، ويقضي به المصالح والحوائج، ويحقق به كل ما يريد ما دام في طاعة وبر وخير، ويدفع به الظلم عن نفسه. إن الدعاء ليس شيئا سهلا هينا في حياة المسلمين كما يتصور البعض، لكنه منحة من الله وعطاء من الله ونعمة من الله. وأعظم ما فيه أن توفق للدعاء ثم أن يستجيب الله لك ذلك الدعاء. إن القرآن الكريم يحدثنا عن دعاء الأنبياء، فإن نوح عليه السلام هو أول رسل الله إلى الأرض، لما قال الله له وأخبره خبرا يقينيا بأنه لن يدخل أحد في الإسلام بعد ذلك اليوم من قومك، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لن يدخل أحد في الإسلام معك يا نوح بعد اليوم. فلما تلقن أن الكافرين سيبقون على كفرهم وسيموتون على كفرهم رفع يديه إلى الله ودعا بالدعاء الذي أخبر الله به: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله عز وجل دعاءه على الفور. قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأهلك الله الكافرين بالطوفان لأن نوحا قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأنت أيها المسلم، ألا ترى في ذلك الدعاء أن الله قد حوله إلى سلاح قاتل أقوى من جميع الأسلحة مجتمعة؟ كم كان يحتاج نوح عليه السلام من أسلحة وعدة وعتاد حتى يقتل كل الكافرين على وجه الأرض؟ كم كان يحتاج من جيش مدرب وقوة ضاربة ليقضي على كل الكافرين؟ فبدلا من أن يقضي عليهم بأسلحة فتاكة قاتلة أو بعدد أو سيوف أو حراب أو طائرات أو دبابات أو نحو ذلك من الأسلحة قديمها وحديثها، قضى عليهم بدعاء مستجاب توجه به الى الله. أرأيت هذا الدعاء كيف حوله الله الى سلاح قاتل؟ كيف حوله الله الى نصر مبين بغير خسائر؟ ان الذي استجاب لنوح عليه السلام قادر على ان يستجيب لنا في اعدائنا لو دعوناه مخلصين له الدين. ان الذي دمر الكافرين بهذا الدعاء قادر على ان يدمر اليهود به وان يدمر اعداء الاسلام به وان يدمر المنافقين به من صعدت الى الله دعوات خالصة مستجابة مستوفية لشروط قبولها. فان الله ما ذكر لنا دعاء نوح ليكون قصة نقصها وانما ذكره ليكون عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اراد ان يتعظ وذكرى لمن اراد ان يتذكر وقدرة لمن اراد ان يقتدي. ثم ان الله اخبرنا عن دعاء غيره من الانبياء في نواح متعددة كثيرة وكلها قد استجاب الله لها. اخبرنا عن دعاء الانبياء في طلب الولد الصالح: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. وعقب ذلك بدوان ان الله قد استجاب له فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. استجاب الله له على الفور، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ان الله يريد ان يقول لنا ان من اراد ان يطلب الولد الصالح فليطلبه من الله، فان الله عز وجل له ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. وعندما يتوجه ابراهيم الى الله بالدعاء وقد رزقه الله الولد ثم استجاب لامر الله فيه واسكنه عند قواعد بيته الحرام في الصحراء حيث لا انيس ولا جليس، قال: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والعجيب هنا الذي لا ينتهي منه العجب أن إبراهيم عليه السلام عندما دعا بهذا الدعاء إنما كان قد أسكن عند بيت الله الحرام عند قواعده في الصحراء طفلا رضيعا يقول: يا رب إني أسكنت من ذريتي، يعني أسكنت هذا الطفل الرضيع عند بيتك المحرم، يعني عند قواعد بيتك المحرم في الصحراء التي لا أنيس فيها ولا جليس من البشر. ثم يقول: ربنا ليقيم الصلاة. وهل يقيم الطفل الرضيع الصلاة؟ هل يصلي الرضيع أثناء رضاعته وهو الذي لا يعقل ولا يدرك شيئا؟ إنه يقول: يا رب إني أسكنت هذا الرضيع في هذا المكان استجابة لأمرك حتى يتربى ويكبر وينمو ليكون عابدا لله مقيما للصلاة بعد ذلك. كأن قلبه معلق بالصلاة التي سيصليها الطفل الرضيع، فأين الآباء من ذلك الدعاء؟ قلب ذلك الأب معلقة بالصلاة التي سيصليها الطفل الرضيع عندما يدرك الصلاة ويبلغ سن الرشد، فهو يقول: يا رب أنا أسكنت هذا الرضيع ليقيم الصلاة، لا يقول أسلمت هذا الرضيع ليعبد الشيطان ولا ليعبد الهوى ولا ليكون ذرية فاسدة ككثير من ذريات المسلمين اليوم، وإنما يقول أسكنت الرضيع ليقيم الصلاة، فكلي أمل ورجاء في الله أن يكبر هذا الرضيع ليكون عبدا لله عابدا لله مقيما للصلاة. وهذه أمنية وغاية ينبغي على كل مسلم أن يتمناها لأبنائه منذ أن يكونوا في رضاعتهم لا منذ أن يكونوا في سن رشدهم وتكليفهم. ولذلك قال: لأنني أرجو من هذا الرضيع أن يقيم الصلاة في كبره، فأنا أدعوك يا رب أن تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وأن ترزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله له وحول هذه الأماكن إلى مروج وأنهار، وأوفد إليها من الخيرات والثمرات ما كان واضحا في استجابة الله لدعوة إبراهيم عليه السلام. وهكذا يستمر القرآن في عرضه لدعوات الأنبياء والمرسلين، لكنه لا يقف عند حد عرض دعوات الأنبياء والمرسلين، بل إنه يلفت الأنظار بشدة إلى دعاء المرأة المؤمنة. وأنت تتصور لو أن الأم دعت لأبنائها، لو أن الزوجة دعت لأبنائها، لو أن الأخت دعت لإخوانها أو أخواتها أو أبويها، لو أن البنت دعت لوالديها، لو أن المرأة دعت، ما الذي ترجوه المرأة لنفسها أو لغيرها في دعائها؟ إن كثيرا من النساء تطلب الدنيا في دعائها، لكن القرآن يختار لنا نموذجا فريدا من دعوات النساء، يختار لنا دعوة زوجة فرعون، وهو الذي كان مقيما على الكفر والضلال مدعيا للألوهية، وقد آتاها الله إيمانا راسخا وقلبا مؤمنا، فكان دعاؤها الأوحد الذي طلبته من الله والذي سجله القرآن الكريم عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. كان هذا دعاؤها ليكون قدوة لكل امرأة، ليكون قدوة وأسوة لكل امرأة مؤمنة صالحة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهل تفكر المرأة في هذا العصر في أن يبني الله لها بيتا في الجنة؟ إنها مشغولة بدنياها عن دينها، وبحياتها عن آخرتها، وبأمر دنيا أبنائها عن أمر آخرتهم. ودليل ذلك ما نراه في مجتمع اليوم من تفلت وانحراف وضلال في الأبناء، مرده إلى سوء تربية في البيوت والأسر. ولو أن الأسر قد استقامت كما أمرها الله ودعت بدعاء المؤمنين الصادقين، لرأينا وجها آخر غير الذي نرى، وصورة أخرى لمجتمعنا غير التي نعيشها في عالم اليوم. إن القرآن يحدثنا عن الدعاء وعن أهمية الدعاء وعن دوره في حياة المؤمنين الصادقين، ويخبرنا كذلك، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يستجيب كل من دعاه، لا يستجيب دعاء كل الداعين، وإنما يستجيب الدعاء بشروط وضوابط تجعله مستجابا. وهذا يفسر لنا بوضوح وجلاء كيف أننا ندعو الله كثيرا فلا يستجاب لنا، كيف أن دعوات المسلمين في هذا العصر معظمها يرد ولا يرفع الى الله ولا يستجاب عند الله، لانه ليس مستوفيا لشروط قبوله عند الله، وليس متحققا بالضوابط الشرعية التي ارادها الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انت تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى، واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وبعد، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة شروط إجابة الدعاء ورفعه إلى الله، فبين أن من أهم شروط إجابة الدعاء أن يكون المأكل حلالا والمشرب حلالا، فكل من أكل حراما فإن الله يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، وأشد عقوبة يعاقب بها في الدنيا أن الله لا يرفع له دعاء ولا يستجيب له دعاء مهما دعا ومهما رفع يديه ومهما ردد الدعاء بلسانه، إذا كان قد أدخل جوفه حراما ولم يتب إلى الله منه من طعام أو شراب، فإن الله لا يستجيب دعاءه أبدا. ولذلك فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، أي فكيف يستجيب الله لمن كان ذلك شأنه؟ إن الله لا يستجيب أبدا دعاء من يدعوه وقد أكل حراما أو شرب حراما. وهو من أشد العقوبات أن تحرم من إجابة الدعاء وأنت تدعو ليلا ونهارا في صلاتك في غير صلاتك والله لا يستجيب لك، وتتعجب من ذلك وتغفل أن هناك مانعا من رفع الدعاء إلى الله، وهو المأكل الحرام والمشرب الحرام. ومن موانعه ايضا ان يدعو العبد ربه وهو يشك في اجابة الدعاء، وهو ليس على يقين من ان الله سيستجيب له، فمن دعا وهو يشك في دعائه فان الله يعاقبه بان لا يقبل منه الدعاء، لانه لا يجوز للمسلم ان يشك فيما عند الله ولا أن يتردد، بل عليه أن يدعو وهو موقن بالإجابة وهو على يقين بأن الله سيستجيب له ما دام مستوفيا لشروط إجابة الدعاء، فهو لا يتردد ولا يشك في أن الله يستجيب أو لا يستجيب، وإنما هو موقن من الإجابة ما دام مستوفيا لشروطها محققا لما أمره الله به. ومن موانعه أيضا الاستعجال في الدعاء، العبد يدعو ربه ثم يستعجل الإجابة في يومه أو غده فيتعجل فيقول في نفسه قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيدع الدعاء لأجل ذلك ويتوقف عنه وهو لا يشعر أن توقفه عن الدعاء وامتناعه عنه من أعظم الأسباب في عدم إجابة دعائه، لأنه قد استعجل على ربه، فإن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ولا يستعجل في إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل عليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد تحدث عن الدعاء في مناسبات مختلفة وعلم أصحابه أدعية كثيرة جامعة مانعة في مناسبات شتى، حتى ترك لأمته دعوات مأثورة واردة في كتب السنة في كل مناسبة وعند كل حاجة ونازلة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة بصفة خاصة من دعوة المظلوم ولو كان كافرا، حذر أمته من دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فلم يخصص المظلوم المؤمن بهذا التحذير، وإنما حذر أمته من دعوة المظلوم حتى ينبه الأمة إلى أن الظلم قد تنزل بك عواقبه في الدنيا بسبب دعوة المظلوم عليك وأنت لا تشعر ولا تدري. وكم يظلم الإنسان غيره ثم ينسى أنه قد ظلم، ويبيت هذا المظلوم يدعو عليه ويستجيب الله دعاء المظلوم الذي دعاه في السر بينه وبين الله، فترى عاقبة ذلك في نفسك أو مالك وأنت لا تدري أن هذه دعوة مظلوم قد ظلمته، فأوقع الله بك العقوبة دون أن تشعر أن المظلوم قد دعا عليك. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة وينبهها: اتقوا دعوة المظلوم، ولا يقول دعوة المظلوم المؤمن، وإنما يقول دعوة كل مظلوم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى تصل إليه، ليس بينها وبين الله حجاب حتى تصل إليه. يقول الله له أي للمظلوم أو لها أي لدعوته: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقسم الله إذا رفع دعاء المظلوم أن ينصره عاجلا أو آجلا، والله لا يحتاج في وعده إلى قسم. ومع هذا فإن القسم مشعر بالخوف من الظلم، ومشعر بقدر عظيم من اليقين بأنك لو ظلمت فإن الله قد أقسم أن يستجيب فيك دعوة المظلوم، سواء في العاجل أو الآجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا قبلته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى نصرنا، واشرح صدورنا، ونمر قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واحسن عاقبتنا، واحسن خاتمتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وانت راض عنا غير عدوان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واقم الصلاه.